بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي رحمه الله تعالى وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث معاشر الفضلاء ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء وأنه من الإيمان، وفيه ترهيب من الفحش في الكلام والبذاءة في الألفاظ وسوء الأخلاق، وأن البذاءة ملازمة للجفاء الذي هو ضد البر. وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين بطلان كلام المرجئة في مسائل الإيمان، إذ قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قول ظاهر البطلان. أخرج الخلال رحمه الله تعالى في السنة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. ثم قال: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم إمام مسجد طرسوس قال: حدثنا حامد بن علي قال: قال لي أحمد بن حنبل: هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم. فلذلك أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث من باب الرد على قول المرجئة. ثم ننتقل وإياكم إلى شرح هذا الحديث. فالحياء معاشر الفضلاء، الحياء والإيمان متلازمان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، وإذا نقص أحدهما نقص الآخر. وقد جاء هذا المعنى في حديث ابن عمر المتقدم حين قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الواقح، يعني يقصد من كان وقحا في تصرفاته، قال: كما أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. انتهى كلامه رحمه الله. فالحياء ملازم للإيمان، والبذاء ملازم للجفاء، وكلما ابتعد المسلم عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآثار سلف هذه الأمة كلما ازداد جفاؤه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء، فهذا القول من الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه دلالة عظيمة على أثر العلم وأثر السنة على الناس، فمن تمسك بهذه الآثار ومن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه وازداد بعده عن الجفاء، وكلما ابتعد عن العلماء ظهر في الناس الجفاء كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمن أراد معاشر الفضلاء، من أراد البعد عن الجفاء وسيء الأخلاق والازدياد من الإيمان وأحسن الأخلاق، فعليه بتعلم السنة وآثار سلف هذه الأمة. ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا لما كمل الحياء كملت حياة قلبه صلى الله عليه وسلم، لما كملت حياة قلبه صلى الله عليه وسلم كمل حياؤه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، بل إن ملائكة الرحمن جل وعلا قد استحت منه. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في الشعب عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: هيبة الناس من المؤمن على قدر هيبته من الله، وحياؤهم منه على قدر حيائه من الله، وحبهم له على قدر حبه لله عز وجل. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان شديد الحياء، فاستحى منه النبي صلى الله عليه وسلم واستحت منه الملائكة، وهذا الخلق الجميل غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، فكانوا من أحسن الناس خلقا ومن أكثرهم حياء رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكلما ازداد حياء العبد ازداد إيمانه، فازداد حياء الناس منه وحبهم له وهيبتهم له، كما قال عبيد بن عمير: الإيمان هيوب، وقد مر معنا كما تقدم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له. ولا دواء لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له، ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. انتهى كلامه رحمه الله. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وصححه الألباني. والعي المقصود هو عي اللسان، وهو عجزه عن الكلام عند المخاصمة، فقلة كلام المرء ووزنه له قبل خروجه من فيه ولزومه للحياء دليل على إيمانه. روى الطبراني وغيره عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب والعفة من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. والحديث في صحيح الترغيب. وجاء في مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد، ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. وقال عون بن عبد الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزددن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. انتهى كلامه رحمه الله. فكثرة الكلام معاشر الفضلاء، كثرة الكلام وفحش القول والبذاءة أمور مذمومة، فكثرة الكلام وفحش القول والبذاءة أمور مذمومة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. والحديث حسنه الألباني. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مجانبا لهذه الأوصاف بعيدا عنها كل البعد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. فالفحش والبذاءة خلقان مذمومان عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة فقال إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ولهذا معاشر الأحبة كان لزاما على كل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق الجميل، خلق الحياء، ويجتنب البذاءة والفحش في أقواله وفي أخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن حبان رحمه الله تعالى الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذر الخير، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل، ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفه منهم قحته يعني وقاحته. ولقد أحسن الذي يقول وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربع، فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع، وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع، وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع. قال ابن حبان رحمه الله وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. لذا معاشر الفضلاء، فالواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء، فمن يعني تعود على ذلك جانب الخلال المذمومة، ومن جانبها نجا من النار وفاز بالجنة. فالواجب معاشر الفضلاء على العاقل أن يعود نفسه على هذا الخلق الجميل، خلق الحياء، وأن يتجنب بهذا الخلق يعني الصفات السيئة والصفات المذمومة والبذاءة في الفحش وفي القول وسوء الأخلاق. فمن تعود على هذه الصفة الطيبة ازدادت صفاته الأخرى من الطيب والجود والكرم ما يزداد معها بزيادة هذا الحياء. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. رواه البيهقي في الشعب. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. فإذا معاشر الفضلاء، علينا جميعا وعلى طالب العلم بشكل خاص أن يتحلى بهذه الصفة، الجميلة وهي صفة الحياء، يكون حييا مع علمائه، يكون حييا مع ولاة أمره، يكون حييا مع والديه، يكون حييا كذلك مع الناس في تعاملاته وفي ألفاظه وفي أقواله. لا بد أن يتطبع المسلم ويتخلق المسلم بهذا الخلق الجميل، ويعود نفسه على هذه الأخلاق الفاضلة، ويدرب هذه النفس ويعودها على هذه الأخلاق الجميلة حتى يرتفع ويزداد إيمانه بإذن الله عز وجل. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فمن نظر معاشر الفضلاء، من نظر إلى عظيم نعم الله عليه وعظيم فضل الله عليه، ونظر إلى تقصيره وتفريطه في جنب الله عز وجل، استحيا من الله ولم يقدم على محارم الله جل وعلا. قال محمد بن الفضل: الحياء يتولد من النظر إلى أحسان المحسن، ثم من النظر إلى جفائك إلى المحسن. فإذا كنت كذلك رزقت الحياء إن شاء الله. فعلينا معاشر الفضلاء أن نتأثر بهذه الآثار ونأخذ بها، لكي يزداد حياؤنا فيزداد إيماننا، ونبتعد عن الصفات التي ذمها هذا الشرع المطهر، ذم البذاءة وذم الفحش في القول. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الألفاظ البذيئة، وأن يبتعد عن الفحش في كلامه وفي أقواله، فكلما ابتعد عنها كلما كان أقرب إلى ربه، وكلما كان أقرب إلى الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال، والحياء حياءان: أحدهما استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه، والثاني استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا. والحياءان جميعا محمودان، إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل، فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل. ولذلك معاشر الفضلاء قال زيد بن علي كما رواه البيهقي في الشعب قال: إني لأستحيي من عظمته أن أفضي إليه بشيء أستخفيه من غيره، أي أن العبد يستحي من الله سبحانه وتعالى ومن عظمته أن يقدم سوء هذا العمل وسوء هذا القول، وربه سبحانه وتعالى مطلع عليه ناظر إليه، وهو قد يستخفي بهذا العمل السيء عمن يكون له في قلبه منزلة من البشر، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه. فإذا كنت تستحي من الناس أن يطلعوا على قبيح عملك فربك سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال أهل العلم في تفسيرها، قال أهل العلم في تفسيرها الحياء، وقالوا الوقار من الله، فمن رزقه الله الوقار فقد وسمه بسيما الخير، وقالوا من تكلم بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال الحسن رحمه الله تعالى: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه، دين يرشده وعقل يسدده وحسب يصونه وحياء يقوده. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. هكذا معاشر الفضلاء، هكذا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الجميل وهذا الوصف الذي قد وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأنه حيي كريم. وجاء كما سبق معنا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتصف بهذه الصفات الجميلة ويتخلق بها، ويبتعد عن مساوئ الأخلاق، ويبتعد عن رديها وعن كل ما ينقص إيمانه ويبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة الحياء، ووصفه بهذا الوصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى الحي الكريم كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فربكم سبحانه وتعالى قد اتصف بهذه الصفة الجميلة، وهي صفة الحياء التي نثبتها له سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله. فنحن معاشر الفضلاء نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. نثبت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا وصفات تليق بجلاله، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يشبهه أحد من خلقه، ولا تشبه صفاته صفات خلقه، بل له سبحانه وتعالى الكمال المطلق في هذه الصفات، فنثبتها كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه من غير تكييف ومن غير تعطيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. وفي أثر: من استحيا من الله استحيا الله منه. قال الإمام ابن القيم في النونية قال: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أقسام الحياء فقال: وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية وحياء تقصير وحياء جلال وحياء كرم وحياء حشمة وحياء استصغار للنفس واحتقار لها وحياء محبة وحياء عبودية وحياء شرف وعزة وحياء المستحيي من نفسه. ثم قال: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها، وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي إن موسى عليه السلام قال: يا ربي، إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا، فأستحيي أن أسألك يا رب. فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك. وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه، والثاني استعظامه مسؤوله. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شديدة. ومنه قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. ولا ريب كما يقول ابن القيم: ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه، فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا، إلى أن قال: وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقنعها بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسان يستحيي بإحداهما من الأخرى، يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. معاشر الفضلاء، من خلال هذه النقولات ومن خلال هذه الآثار ومن خلال هذه الأحاديث النبوية التي سمعناها، ينبغي على كل مسلم أن يتأمل في هذه النصوص وفي هذه الآثار، يتأمل فيها ويتأمل في أخلاقه وفي طباعه، فإن كان على خير فليحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد يحتاج إلى شيء من الازدياد في هذه الأبواب فلا بد أن يسعى جاهدا، لا بد أن يبذل قصارى جهده للتخلق بهذه الأخلاق الجميلة والتطبع بهذه الطباع الرفيعة النبيلة التي دلنا عليها شرعنا الكريم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر لنا إلا وحذرنا منه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم مما أرشدنا إليه، أرشدنا إلى هذه الصفة وهذا الخلق الجميل، خلق الحياء، وحذرنا من ضده وهو البذاءة والفحش في القول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحياء ملازم للإيمان، وأن البذاءة ملازم للجفاء، وأن الحياء من الإيمان، والإيمان والمؤمن يكون المؤمن في الجنة، وأما البذاء فهو من الجفاء والجفاء في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا على المسلم أن يعني يلتفت إلى هذه المعاني الرفيعة الجميلة التي فيها خير له، والتي فيها إرشاد له، وفيها تحسين لسلوكه وإرشاد لتصحيح مساره ولطريقه. فإن كان قد تطبع بطباع ليست من الإسلام في شيء، وليست مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليتدارك نفسه وليأخذ بهذه التوجيهات والنصائح النبوية التي جاءت من نبي حريص كريم صلى الله عليه وسلم، يريد نجاتك أيها العبد، ويريد فوزك، ويريد رفعتك في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيل أهل الإيمان، وللأخذ بهذه التوجيهات النبوية، ولأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يجنبنا ربنا سبحانه وتعالى سيء الأعمال وسيء الأقوال وسيء الأخلاق، لا يجنبنا هذه الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويتكرم ويتفضل علينا من جوده وواسع فضله وإنعامه بهذه الأخلاق الجميلة، وأن يجعل أخلاقنا أخلاقا حسنة وطباعنا طباعا حسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.